Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 26 من شهر 12 سنة 2022. مشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قرى محلية بليل بجنوب دارفور إلى 15 قتيلا وعشرات الجرحى ونزوح 250 أسرة و47 طفل غير مصحوبين بذويهم. هيئة محامي دارفور تؤكد أن الهجوم على قرى بليل بهدف الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين، وحكومة الولاية تعلن نشر 400 جندي و58 عربة في المحلية. توترات في أم دافوق بجنوب دارفور وسرف عمرة بشمال دارفور بسبب أحداث أمنية، وارتفاع عدد ضحايا سيول بورت السودان إلى 8 حالات وفاة. فولكر يؤكد أن الشارع لا يثق في الموقعين على الاتفاق الإطاري، والحلو يؤكد أن التسوية الجارية فرصة لإنهاء الانقلاب. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور المستمر منذ يوم الأربعاء إلى 15 قتيل و30 جريحا، بينما أعلنت السلطات فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المحلية منذ مساء السبت. وتضاربت الإحصائيات الرسمية والأهلية بشأن عدد الضحايا، حيث أعلن مدير الشرطة ومقرر لجنة أمن الولاية مقتل 11 شخصا من بينهم جنديين في الشرطة والدعم السريع، وإصابة 21 شخصا تم إحضارهم إلى مستشفى نيالة من بينهم 3 من الشرطة. وأشار إلى حرق جزئي لسبع قرى وفقدان بعض الأموال من ثروة حيوانية وحرق محاصيل، وأشار إلى وصول 57 مركبة وقوة مكونة من 400 جندي من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات إلى المناطق المتأثرة، ونبه إلى ضبط عدد 2 توك توك ومركبتين تحمل مسلحين وتدوين بلاغات بقسم بليل. وأضاف مدير الشرطة في هذا الخصوص:
خلال الأحداث دي فقدنا عدد من الشهداء من المواطنين، يمكن 9 من المواطنين، وفقدنا شهيد من الشرطة جندي الشهيد معتصم حسن، وكذلك شهيد من القوات الدعم السريع جندي محمد عبد الرازق اللي هو ده قتيل في وقادم في إذن من خرطوم في طريق نيالة الفاشر، ممكن تم حصبه بحجار من بعض المحتجين.
من جانبه قال سلطان عموم التاج جعفر آدم إبراهيم سليمان في اجتماع مع هيئة محامي دارفور بالخرطوم يوم الأحد أن عدد القرى التي تم حرقها كليا أو جزئيا بمحلية بليل شرقي مدينة نيالة تبلغ 11 غرية من أصل 15 غرية، وأكد أن عدد القتلى من جراء الأحداث حتى الآن 15 قتيلا، وأشار إلى مقتل شرطي وسائق يتبع للقوات المسلحة في كمين تم نصبه بواسطة الميليشيات المسلحة المهاجمة، كما تمت إصابة الطفل صابر محمد عبد الحميد بطلق ناري واختطافه. وأوضح أن المتأثرين بالانتهاكات حملوا المسؤولية لقوات الدعم السريع وطالبوا بإبعادها من المنطقة. من جهته أكد والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني استقرار الأوضاع في قرى محلية بليل بنسبة 90%، وأشار في تصريحات صحفية بعد اجتماعات مع لجنة أمن الولاية يوم الأحد إلى توجيهات لتقديم المساعدات الطارئة للذين تأثرت قراهم، منوها إلى محاصرة المتفلتين، ودعا لعودة المواطنين إلى قراهم، مبين أن الحكومة قادرة على التأمين. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أستطيع أن أؤكد أنه الآن الأوضاع مستقرة تماما في محلية بليل بنسبة تفوق 90% أو 95%، لم يبقى إلا القليل جدا من بعض التات المؤثرة، ليس هنالك أي فقد جديد في أي أرواح أو أي خسائر جديدة، تم حقيقة يعني محاصرة كل المتفلتين.
وبالمقابل كشفت هيئة محامي دارفور أن مقتل 15 شخصا من بينهم شرطي، 3 منهم توفوا حرقا، وأشارت إلى حرق 11 قرية بسبب الهجوم على قرى محلية بليل الشرقي نيالة. واعتبر المحامي صالح محمود رئيس الهيئة في تصريح لراديو ودبنغ ما جرى امتدادا للهجوم على السكان الآمنين بهدف الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين، وقال أن النازحين الذين وصلوا إلى معسكري كلمة ودريج يحتاجون إلى إقاسات عاجلة وتوفير المعينات الأساسية والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
وهي عملية ممنهجة وواسعة النطاق، الهدف منها الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين. هذا هو ما اتضح تماما يعني من خلال المعلومات المتوفرة. تم حرق المحاصيل في هذه القرى وتم حرق 3 أشخاص بينهم طفل.
من جهته كشف الدكتور صالح عيسى أحد قيادات قبيلة الداجو عن مقتل 15 شخصا وإصابة 30 آخرين ونزوح مواطنين إلى مناطق مختلفة. وقال صالح عيسى القيادي في قبيلة الداجو لراديو دبنغا أن عدد من القتلى والجرحى لم يتم إجلاءهم بسبب إقلاق الطرق، ونوه إلى نزوح جميع سكان القرى والمئات ما زالوا عالقين في عدد من المناطق ولم يتمكنوا من الوصول إلى المناطق الآمنة بسبب إقلاق الطرق والتردي الأمني. ووصف القوات المهاجمة بأنها ميليشيات منظمة مسنودة من قوات حكومية، ودعا الأمم المتحدة لإرسال فريق للتحقيق ورفع المعلومات للمحكمة الجنائية، كما دعا للحماية الدولية لجميع المدنيين في دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
ومنهجة ومسنودة ومنظومة من جهات حكومية، لأن العربات الحقيقة تستهدف الناس، عربات بتدفع الرواي مربوط فيها تشكات ودي لا يملكوها الناس المواطنين، بالإضافة للجمال وبالإضافة للخيول والدراجات النارية، وحقيقة جات من مسافات جدا.
وصلت 250 أسرة و47 طفل غير مصحوبين بزويهم إلى معسكرات دوما شمال نيالة بعد إحراق قراهم في محلية بليل بولاية جنوب دارفور، ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة. وقال رئيس مشايخ معسكرات دوما 10 كيلومتر شمال نيالة آدم أحمد عيسى آدم لراديو دبنغ أن النازحين وصلوا إلى معسكرات دوما منذ بداية الأحداث يوم الجمعة، وبين بأن عدد أفراد الأسر ينحصر بين 9 و4 أفراد، وأوضح أن الأطفال 47 لا يعرفون أماكن ذويهم الذين فروا عند إحراق القرى. وقال أن الفارين قدموا من 6 قرى بمحلية بليل تم حرقها كليا وجزئيا. وأضاف في هذا الخصوص:
دوري 250 أسرة 46 جنة عالوا ما لقينا إجير سنبو، وقرية الثاني 4 جميزة دكالي، والثاني بقولوا له جميزة، والثاني بقولوا كرتومي، والثاني بقولوا له كسوبو. يوم الجمعة ويوم السبت لغد يوم الأحد اليوم أسرة تلقى أسرة فوق السبعة وفي أسر لغد 9 نفر.
شهدت مدينة أم دافوق بولاية جنوب دارفور يوم الأحد توترا وإقلاقا للسوق على خلفية مقتل 3 أشخاص وإصابة امرأة برصاص الدعم السريع يوم السبت. وقال مواطن من المدينة لراديو دبنغ أن قوة من الدعم السريع قدمت إلى المدينة لمحاربة ما أسمته بالظواهر السالبة، وأوضح أن القوة طردت 3 أشخاص مسلحين يستقلون موتر يوم السبت وأطلقت عليهم النار، مما أدى لمقتل 2 منهم والقبض على الثالث. وأشاروا إلى مقتل مواطن ثالث لا علاقة له بالحادث بجانب إصابة امرأة. وأضاف في هذا الخصوص:
في شباب 3 نفر خالفوا لبس زي العسكر وحاملين سلاح خشي والسوق، بعد كده اليوم في السوق و فارونهم التسليم ما سلمهم، قاموا جارين بيسم بموترهم أطلق عليهم النار. الاثنين قتلوا والواحد الزغيرة ما أكلته دام اعتقل. في واحد ثالث بضريء قاعد له كده في مكان كده، وبرضه الزغيرة حربت كده قتلته برضه.
شهدت محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأحد هدوءا نسبيا وفتح جزئي لسوق المدينة بعد احتجاجات يوم السبت على خلفية مقتل مواطن في عملية نهب مسلح. واحتشد عدد كبير من المواطنين أمام المستشفى يوم السبت وأقلقوا سوق المدينة مطالبين بالقبض على الجناة وتوفير الأمن. وحمل المشاركون في الاحتجاجات لافتات تندد باستمرار عمليات النهب المسلح الذي راح ضحيتها المواطن عبد اللطيف حسن إدريس يوم الجمعة في طريق العودة من بركة سايرة إلى سرف عمرة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
جاي من بركة سايرة إلى سرف عمرة حيث اعترض طريقه 2 من المسلحين على زهر موتر وتم إصابته إصابة مباشرة في الرأس، ومن هنالك يعني سير المشيعين يعني مسيرة صامتة إلى أن وصلوا إلى ساحة شرق المستشفى. أصبح سوق سرف عمرة اليوم مغلق وهذا الاعتصام سيستمر. ومن مطالب الاعتصام أنه لابد يعني القبض على الجناة، ثم كذلك من مطالب الاعتصام لابد من توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم.
أطلق أصحاب المحلات التجارية بسوق زريبة المواشي القديمة بمدينة الضعين حاضرة شرق دارفور يوم الأحد أبواب متاجرهم احتجاجا على مقتل أحد حراس المحل التجارية برصاص مساء السبت، ويدعى يحيى 32 عاما من قبل مجهولين. وأعلن تجمع تجار السوق إقلاق السوق كاملا إلى حين حضور لجنة أمن الولاية ووقوفها ميدانيا على كافة الأوضاع وتعزيز الأمن وحفظ أرواح المواطنين. أعلن ناشطون في العمل الطوعي ارتفاع عدد ضحايا السيول في بورت السودان منذ يوم الثلاثاء إلى 8 حالات وفاة من بينهم امرأة. ودعا الدكتور طه بدوي رئيس تجمع القوى المدنية بشرق السودان في مؤتمر صحفي لإعلان حالة الطوارئ في بورت السودان، وحذر من تفشي الوبائيات بسبب السيول وتراكم المياه، وأشار إلى انهيار أكثر من 27 ألف منزل من بينها 1370 منزل كليا، وأشار إلى انهيار مدارس بسبب السيول مما يؤثر على العملية التعليمية، وأضاف في هذا الخصوص:
هذه المشاكل يتأثر بها المواطن في بأنه في أوبئة الآن يمكن أن تنتشر في القريب العاجل، وهذه الأوبئة تكلف خزينة الدولة إذا لم نستبق بصحة وقائية. كارثة السيول برضو أكدت أنه هنالك إشكال كبير في التخطيط في هذه المدينة.
قرر حزب المؤتمر السوداني حل الأمانة العامة وتأجيل المؤتمر إلى مارس المقبل وتشكيل لجنة محاسبة لعشرة من أعضاء الحزب. وقال المجلس المركزي للحزب في بيان له يوم الأحد في ختام اجتماعاته أنه قرر حل الأمانة العامة استجابة للتحديات السياسية والتنظيمية التي تواجه الحزب، كما قرر تكليف محمد علي شقدي بمهام الأمين العام للحزب خلفا لمحمد يوسف لحين انعقاد اجتماع المجلس القادم، وأرجع تكوين لجنة المحاسبة لعشر أعضاء بسبب وقوع مخالفات تنظيمية. وصف رئيس بعثة اليوني تامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس الاتفاق الإطاري بالخطوة الأولى والهامة نحو اتفاق نهائي وصولا لترتيبات دستورية لفترة انتقالية جديدة. وقال في مقابلة مع قناة الحرة أن الشارع لا يثق في الممثلين الذين وقعوا الاتفاقية، داعيا الموقعين على الاتفاقية لإثبات أنها ستؤدي إلى انتقال حقيقي وحكومة مدنية، ونفى حدوث أي ضغط دولي للتوقيع على الاتفاق، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك إرادة دولية لإنهاء الانقلاب وإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية واستعادة العلاقات التنموية بين السودان والعالم. وقال أن الاتفاق الإطاري لا يتغاضى عن قضية المساءلة بل تضمن التفاصيل بشأنها، وأضاف في هذا الخصوص:
كشاريا ما عنده ثقة بالفاعلين، يعني ما عنده ثقة بالذين وقعوا الاتفاقية، وطبعا يعني من الضروري أن يثبت هؤلاء اللي وقعوا الاتفاق أن هذا الاتفاق فعلا سيؤدي إلى تحول أو عودة إلى انتقال حقيقي بحكومة مدنية.
قال عبد العزيز الحلو أن التسوية الجارية الآن في الخرطوم فرصة لإنهاء الانقلاب وإعادة العسكر للسكنات وفتح الطريق لبناء سودان جديد. وأعرف في مقابلة أجرتها معه صحيفة الجريدة عن عمله في تجاوز تلك القوى السياسية خلافاتها وأن تصل للتوافق المطلوب الذي يعيد العسكر للسكنات، وأكد عدم إمكانية التوصل لسلام حقيقي في ظل الانقلاب. جددت لجان مقاومة محلية قدير بولاية جنوب كردفان رفضها القاطع لعودة شركات التعدين في المنطقة والتي تستخدم مواد مضرة بصحة الإنسان والبيئة في أنشطتها، وحذرت الأجهزة الأمنية من التدخل في القضايا المجتمعية. وقالت لجان مقاومة كالوغي في بيان يوم السبت أن وفدا يتبع لشركة المسار للتعدين عن الذهب قدم إلى المنطقة للعمل بمنطقة الطرات جنوب مدينة كالوغي، وأوضحت أن عودة الشركات مجددا إلى المنطقة سيثير عدم الاستقرار. الخبر الأخير في النشرة: قتل جمعة زكريا بوكي شيخ مركز الإيواء بمدرسة الإمام الكاظم الأساسية بنين في جنينة بغرب دارفور مساء السبت طعنا بالسكين. وقال والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر على صفحته في فيسبوك أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى موقع الحدث وألقت القبض على المتهم لتكملة الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة نتابع أحداث حرق قرى بمحلية بديل شرق نيالة وعمليات القتل والنهب التي صاحبتها، ولنا حديث حول الميزانية الجديدة للعام 2023 التي لم تتضح ملامحها حتى الآن. بهذا الخصوص تحدث إلينا الدكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية. وفي شرق السودان نتابع الآراء وردود الأفعال حول إنشاء ميناء أبو عمامة شمال البحر الأحمر. وفي العباسية تقلي الإدارات الأهلية تطالب بكشف الجناء المتورطين في أحداث خور الطينة الأسبوع الماضي. ونتابع أيضا مسيرات وتظاهرات اليوم 26 يناير في رسالة خاصة من الخرطوم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة. نستهل كالعادة بقراءة سريعة لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
إدانة واسعة من القوى السياسية والحركات المسلحة للهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور ومطالبات بالتحقيق والقبض على الجناة. النازحون بسبب الهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور يعيشون أوضاع مأساوية في معسكرات دمة وكلمة ودريج ورأسة محلية بليل. انطلاق مواكب 26 ديسمبر من مختلف أرجاء ولاية الخرطوم نحو القصر الجمهوري والسلطات تقلق كوبري المكنمير. غاضبون بلا حدود تعلن عدم مشاركتها في مليونية 26 ديسمبر بسبب عدم مراعاة جلسات محاكمة الثوار المتهمين بالبلاغات الكيدية. الحرية والتغيير تتوقع توصل لاتفاق نهائي في نهاية يناير المقبل، وتؤكد استمرار التواصل مع حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو مجلس السيادة لإيقاف مشروع ميناء أبو عمامة في البحر الأحمر وتكوين لجان فنية لدراسة العرض. الدكتور إبراهيم أونور يؤكد أن ميناء أبو عمامة سيؤدي إلى إيقاف العمل في موانئ بورت سودان وسواكن. 30 من منظمات المجتمع المدني والشخصيات بشرق السودان تعلن رفضها القاطع لميناء أبو عمامة واستخدام الطرق السلمية والقانونية لمقاومة إنشائه. العاملون في ديوان الضرائب يواصلون إضرابهم لليوم الثاني للمطالبة بمستحقات مالية. العاملون في التأمين الصحي ينفذون وقفات احتجاجية في الخرطوم والولايات للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي 2022 ومطالب أخرى. العاملون في الخدمة المدنية بالقضارف يرفعون إضرابهم ابتداء من الأحد بعد استجابة حكومة الولاية لمطالبهم بصرف فروقات مالية. إدارات أهلية تابعة لتقلي العباسية بولاية جنوب كردفان تحذر من انزلاق الأوضاع في محلية أبو كرشول حال تماطل السلطات في تنفيذ مطالبها وعلى رأسها القبض على الجناة في أحداث خور الطينة.
شكرا أصالك زكريا. مع قرب انقضاء عام وبداية آخر تتواصل المقاومة الشعبية لإنقلاب البرهان. اليوم 26 ديسمبر مسيرة أخرى تخرج متجهة للقصر الجمهوري. مراسلنا من الخرطوم كان في قلب الحدث وأجرى هذه الاستطلاعات السريعة.
طيب اليوم 26 12 2022 نحن اليوم في شارع الأربعين حنسير موكب للقصر الجمهوري عبر البرلمان الشعب. أربع سنة ولسه نحن مواصلين في درب الشموخ والنضال والعزة والكرامة لإقلاع حكومة الانقلاب العسكري اللي هي برئاسة الدكتاتوري برهان. اليوم المواقف في الخرطوم باجدار وبرضو في أم درمان، وحاليا نحن متحركين على 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 على, على, على البرلمان لنصدر ملحمة جديدة في درب اقتلاع النظام الانقلابي المسيطر على مفاصل الدولة.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا معي إدريس علي بشير، كان داكات أم درمان. اليوم نحن موجودين في نقطة تجمع تجاه مقاومة أم درمان، سائرين في طريقنا إلى الموكب. استمرار حراكنا وحراك الشعب السوداني من أجل إسقاط نظام 25 أكتوبر، انقلاب 25 أكتوبر. لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة، إن شاء الله حراكنا مستمر لحد النصر. من هنا أنا بوجه رسالة لكل الشباب والشابات المقاومين والمقاومات والسائرين والسائرات، نحن إن شاء الله في الطريق سائرون، ما نهتم بأي شيء. هدفنا الأساسي هو إسقاط الانقلاب، إسقاط الانقلاب هدفنا الأول والأخير إن شاء الله. صاغت صاغت صاغت. حي الشباب بمناسبة ذكرى موقف 25 أكتوبر 2018، ونحيي الطائفة المسيحية بأعياد الكريسماس، وإن شاء الله حراكنا مستمر حتى النصر.
أولا الرحمة والمغفرة لكل شهداء الثورة العظيمة، حر التعازي لأسر الشهداء، وكل التحايا لكل الناس اللي فتحت لنا بيوتها في المواكب ولحد هسي. أولا نحن حنكون دائما وسنظل دوما ودائما في خط النار. نحن حنكون دائما في الموكب ما لم تتحقق مطالبنا وأهدافنا المشروعة، نحن كلنا بننادي بها وضحينا بأرواحنا عشان ونحن الآن بننادي بالحرية والسلام والعدالة. فكل موكب نحن بنطلع عشانه، نحن الآن بننادي بالحرية والسلام والعدالة. ما لم تتحقق تلك المطالب ما حنوقف طلوع من الشارع. ما في عساكر بيمنعونا ان نطلع الشارع، وما في احزاب بتطلعنا الشارع. نحن مطالبنا واهدافنا واضحة زي الشمس دي، تمام، عشان ما يكون في تسوية وفي كلام الدائرة اللي بتلف كل مرة دي. فقرارات البرهان واضحة جدا، يعني الليلة البرهان بيطلع قرارات تسوية وكلام بالشكل ده، بكرة بينتقد التسوية، بينتقد الاتفاقيات، بيبل في الناس في الشارع، بيقتل المظاهرين، بيرجع تاني بجر واطي وبيعمل الاتفاقيات والتسوية الخيالية الموجودة على الورق فقط.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعلنت السلطات في ولاية جنوب دارفور حالة الطوارئ وحظر التجوال داخل محلية بليل بعد مقتل عشرات المواطنين في سلسلة هجمات شنتها على قراهم ميليشيات مسلحة. هيئة محامي دارفور عقدت اجتماعا خاصا بهذه الأحداث. الزميل صالح زكريا تحدث إلى الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور بهذا الخصوص.
اجتمع هيئة محامي دارفور نهار اليوم لمتابعة الوضع المريع في منطقة بليل شرق نيالة. الهيئة وقفت على المعلومات المتوفرة حتى الآن، وتتلخص في أنه هناك حوالي 11 قرية تم حرقها بالكامل، وأنه عدد الموتى إلى الآن حوالي 15، هناك مفقودين، وهناك أيضا قتلى من جانب الشرطة. أعتقد الأعمال الوحدية لم تتوقف حتى الآن، هناك مخاوف على تجدد الحشود من جديد في هذه المنطقة، وربما تشمل مناطق أخرى غير شرقي نيالة. هذه الأعمال هي مربوطة بالهجمات اللي يعني بدت على مناطق السكان الآمنين منذ 2003 إلى اليوم، وهي عملية ممنهجة وواسعة النطاق، الهدف منها الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين. هذا هو ما اتضح تماما يعني من خلال المعلومات المتوفرة. تم حرق المحاصيل في هذه القرى، وتم حرق 3 أشخاص بينهم طفل في الحرائق اللي اندلعت. الأحداث بدأت من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت بالتوالي، وهناك مخاوف على تجدد هذه الأعمال الوحشية، خاصة في ظل يعني تجاهل الحكومة المركزية وحكومة الولاية والإقليم في التدخل لحماية المواطنين العزل. يحتاج النازحون خاصة يعني اللي دخلوا لمعسكر كلمة والدريج إلى إغاثات عاجلة، ولا توفير المعينات الضرورية الإنسانية، وإلى أيضا إلى حماية، لأنه حتى النازحين بيتعرضوا لهجمات في الطرقات إلى هذه المناطق. الهيئة ستعقد مؤتمر صحفي خلال نهاية هذا الأسبوع لتوضيح المعلومات وللتحديد المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية في الفترة القادمة، وعن اتخاذ خطوات قانونية ومذكرات لكل الجهات ذات الصلة على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. الرسائل المباشرة كالآتي: المواطنين من واقع المعلومات التي استغيناها، المواطنون غير مطمئنين على فعالية القوات المشتركة اللي هي تضم قوات الدعم السريع وقوات الجيش والشرطة. المواطنين أول مطلب عندهم أنه يجب استبعاد الدعم السريع في هذه العملية، في عملية الحماية، حسب ما جاءت من معلومات من هناك، لأنه هناك شكوك في دور هذه القوات في القيام بواجبها المطلوب. أيضا المواطنون يعني بشكل عاجل بيحتاجوا لحماية أكثر فعالية، لأنه اتضح أنه الأجهزة المحلية هناك هي لا تتصرف إلا وفق أوامر تصدر إليها من الخرطوم، وهذه عملية معقدة، وده فيه يعني طبعا يعني مخاطر على حياة الناس، سواء كان في القرى المتبقية أو النازحين في طرقاتهم إلى مناطق الملاذات الآمنة. نمرة 3، بيحتاج الناس دي لإغاثات ومعينات إنسانية عاجلة، وبيحتاجوا أيضا لفتح بلاغات جنائية بخصوص القتلى والجرحى حتى لا تنطمس معالم هذه القضية، لأنه في مستقبل الأيام يجب أن تذهب هذه القضايا أيضا إلى المحاكم طال الزمن أو قصر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونبقى مع أحداث بليل، حيث أفادت الأخبار بوصول 250 أسرة وعدد 47 طفل بدون أسرة إلى معسكر دمة شمال شرق نيالة. الزميل أصالي زكريا تحدث إلى شيخ معسكرات دمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية للنازحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الجانب الثاني هذا مع عزيز آدم شيخ المشايخ معسكرات الدمة. علينا عندنا مناطق مننا بجنوب تابعين لمحلية جيل، لكن أقرب لنا من دمة مسافة 7 أو 8 كيلو. أزلت فوقهم العادات من يوم الجمعة، يعني من يوم الجمعة ليوم السبت هرقوا البيوت وهرقوا لهم المعصول، قتلوا لهم 10 نفر وعندهم 22 جريح، والناس كلهم شتوا على جبال وودان، والناس يعني شتوا على المعسكرات، في وادي مشوا لمعسكر كلمة، وفي سمينة مشوا لمعسكر دريج نيالة، وفي مشوا لمعسكر نيالة في قطاش، وأنا في شيخ المشايخ بتاع معسكرات نقضي الآن دوري 250 أجرة لين وصلوا في معسكرات دمة، ووصلوا يعني 46 جنة من 12 ولا 13 وما أتيت دي لسه عالوا ما لجينا. وأنينا كشيخ المشايخ بتاع معسكرات الدمة وجبنا معهم ونزلنا لهم وقمنا قاعدين نأكل فيهم ونشرب فيهم، وأنينا واسين معهم من يوم الجمعة ويوم السبت لغد يوم الأحد اليوم. أسرة تلقى أسرة فوق 7، وتلقى أسرة فوق 5، وتلقى أسرة فوق 3، وفي أسر لغد 9 نفر. والله قاعد نام يعني إننا معلان منتجيات كده، نزلناهم ووزيناهم في بيض الآل وقاعدين وزينا لهم يعني في بيض الآل في بيت فلان مثلا 20 أسرة، في بيت فلان 30 أسرة، في بيت أناي أسرة،
وقاعدين ندققوا لهم ايش من السوق وبيعملوا اكل بين الناس في الفراش بنوزلهم بالديان.
قروش بتاعك اللي جبتوه من وين؟ ناس زي المكتار؟
والله الحمد لله اننا كأهلنا نادين عندنا ناس خشوا في زراعتهم واحد بدي بدينا كليتين ايش 20 ملوى والاندوز زكوات بدي بدينا والآن بدي بدفع لنا 1000 2000 ديل ناس الانينا غسا يتبروا بنفسهم وقالوا لي اجيب مع أهلنا ديل وانينا مستعدين نأكلهم ونشربهم نخدم منظمات يرجو عليهم انينا الناس ديل دايلنا يجين أول هاي الناس ديل ما عندهم أخطية وما عندهم ملابس وما عندهم موية لكن الحمد لله أنينا نقولوا لهم موية بتورع وبفناتيس قاعدين نشربهم ونزلناهم لنا منظمات.
في كم طفل جو بدون أهله؟
أيوة 47 طفل ده من أمر 12 بقولوا لنا أنا من منطقة هلة سلان وهلنا هرقوا وجرينا لكن مع الأبوي وين وناس أخواني ما بعرفهم لكن أما خلالا نعرفهم نودوا يا أخواني أنتوا في هلة سلان ده جانا ده أمتقوا يكون معكم في الدارة لقد بنلقوا أهله وين وفي جماعة كده كمان يعني وايس عندنا زي 5-6 أهله سنوا أخبارهم اليوم السبا جو يستلموا مننا ودوهم النيانة كينا الأهله جو يستلموا
الناس الجو ديل أسماء الغرة حقتهم الجو مننا شنو
إجير سنبو وقرية الثاني أربعة جميزة والثاني بقول له دكالي والثاني بقول له هميدة والثاني بقول له كرتومي والثاني بقول له كسوبو ديلا مننا بجنوب وتوالى جونا جاي ما مشوا لني على جونا جاي مباشرة في دمة.
سمعنا الدل من جو قال لكم بيوتهم وغورة بتاعتهم ده كله حرقوا لهم سمع صوت الرصاص والشكل جرو.
يا سيدي أنا اللي بتكلم معنا أنينا في دمة أكثر من 1000 نفر مرنا شايفين الدخان ده من يوم الجمعة لغد يوم السنة دخاخين ده بلد ده حاسين زي ما صار بتاعت الخريف عندنا جماعة ده الهجير رجو أو الأمبارة اللي جوه حرقوا لهم أكثر من 200 بيت ناس دكالي رجو بيجوه حرقوا لهم قريبا 100 وشوية بيت يعني بيوت اللي خلال الآن تراتة ده كل ما تشوفه أكثر من 80-90 بيت مات.
سمع في هلة الشبه الكامل ولا بس في
تلقى هنا هلة النص يعني عندهم انفصال لكن عندنا هميدة وكسوب ده تمور تام ما سيدة فوقهم ولا قصية.
سمع هسي من الناس ديل جوكم من الجمعة والسبت والليلة الأحد في أي مسؤول جاكم سواء كان من منظمات أو من حكومة؟
كويس أنا لما الجماعة ديل جو ومباري اتصلت لمنظمات رسلوا مفوض من مالية مرسيل اللي هو اسمه موسى عبد الرحمن جانا هو ذاته شاف الناس ديل بيقينوا ومشى حاسبه مو بيقينوا وشافهم بالكامل وبعض الناس اللي لسه مجايين ديل كله هو شافها ديل مفوض وقال بمشي أنا بيتسل لمنظمات ويقدموا لكم الخدمات آجلة.
الناس الجو عندك ديل في ناس بلغوا إنه عندهم ناس ماتوا؟
أيوة عندهم أنا عندهم 10 نفر ميتين أنا عندي معلومة بتاعت الفيدة عندهم 10 نفر ميتين ومن الناس ديل عندنا أنا ما شفتهم لكن قالوا في 4 ولا 5 تفل داخل أقوم بنا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
لم تظهر الملامح الميزانية الجديدة بعد وشهر ديسمبر يقارب للنهاية في ظل غياب أي سلطة تشريعية أو تنفيذية. التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجرته زميلها نادي عثمان مع الدكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد بجامعات السودانية.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموازنة العامة للدولة العام 2023 تأخرت كثيرا ولم يكن هناك أي حديث عنها في وسائل الإعلام ولعل هذه المشكلة لم تكن يعني خاصة بموازنة 2023 المشكلة بدأت من موازنة العام 2022 اللي هو الآن العام في نهاياته حيث أن الموازنة العامة الحالية 2022 لم تجاز في موعدها الحقيقي اللي هو في ديسمبر من العام 2021 بل تأخرت وأجيزت في مطلع العام الحالي اللي هو في يناير من نفس العام ودي لأول مرة تحصل في تاريخ السودان وكان بسبب تعقيدات المشهد يعني عدم وجود مجلس وزراء وعدم اكتمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فلذلك اضطرت الدولة أن تكلف الوكلاء المكلفين كوزراء مكلفين حتى يكون هناك مجلس وزراء مكلف ليجتمع مع المجلس السيادي ليكون سلطة تشريعية مؤقتة لإجازة الموازنة. نفس المشكلة ستواجه موازنة العام 2023 اللي هو كما ذكرت لم يكن هناك أي حديث وسائل إعلام عن اكتمالها أو عرضها على مجلس الوزراء في قطاعاته المختلفة. في مثل هذا الوقت تحديدا من كل عام كان بيكون هذه الموازنة أجيزت من مجلس الوزراء وتخضع للنقاش في المجلس التشريعي وتقترب من مرحلة الإجازة ولكن عدم وضوح الرؤية وهناك حالة من الغموض ولم يتم تمليك وسائل إعلام الحقائق هذه مشكلة حقيقية تؤثر سلبا على إجازة الموازنة، ونأمل أن لا يحدث ما حدث في العام الماضي 2022 من تأخير إجازة الموازنة وانتجاز قبل 31/12، رغم أن هذا الأمر أصبح من الصعب جدا في ظل عدم تشكيل هيكل الفترة الانتقالية حتى هذه اللحظة، وده ممكن يؤثر سلبا على مراحل إجازة الموازنة.
نعم، تأثيره يعني تأثيره على على الاقتصاد، تأثير عدم إجازة الموازنة يعني ده بيأثر في شنو يعني في الوضع العام؟
طيب طبعا بالتأكيد تأخير الموازنة يؤثر سلبا على الاقتصاد بصورة كبيرة، باعتبار أن الموازنة هي المرآة للاقتصاد السوداني وينتظر الجميع. يعني لم تعد الموازنة كما كانت في السبعينيات وستينيات القرن الماضي، كان المواطن السوداني يعيش حياة رخية دون وجود أي تعقيدات في هذا المشهد. بالتالي الآن أصبحت الموازنة محور اهتمام كل المواطنين السودانيين والقطاع الخاص والمستثمرين، باعتبار أن أي شخص يرى نفسه في الموازنة. يعني على سبيل المثال المواطن ينظر للموازنة، هل هناك زيادات في الأسعار، هل هناك تخفيضات في الأسعار، هل هناك زيادات في الرواتب، كل ذلك ينظر له المواطن من خلال الموازنة العامة للدولة التي تجاز. القطاع الخاص أو المستثمرين ينظرون هل هناك أعباء ضريبية إضافية جديدة، هل هناك تخفيض، هل هناك حوافز، كثير جدا من الأشياء تنظر من خلال الموازنة العامة للدولة. وأنا أفتكر الموازنة ذات العام 2023 تواجه تحديات كبيرة في ظل غياب دعم المجتمع الدولي للقروض والمنح وغيرها من الأشياء، وفي ظل التحديات الداخلية التي تجعل كل العاملين في القطاع العام يطالبون بزيادة الأجور والمرتبات. ونعلم أن في العام 2022 شهد كثير جدا من الإضرابات الخاصة بالقطاعات الاستراتيجية والحيوية، بيشكل عبء على الموازنة العامة للدولة ويجعل الدولة عليها مسؤولية تدبير موارد إرادية جديدة حقيقية لا تمس حياة المواطن. بالتالي بيشكل الموازنة أهمية كبيرة لكل أفراد الشعب السوداني وكل النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد. لذلك من المهم جدا أن تعمل الدولة على إنجاز الموازنة في وقتها المحدد.
شكرا لك كثير يا دكتور، شكرا جزيلا.
قدمت الإدارة الأهلية لقبيلة تقلي بمذكرة للسلطات بخصوص أحداث خراطينة الأسبوع الماضي، مطالبين بكشف هوية الجناة المتورطين في هذه الأحداث. المزيد من التفاصيل في حديث الزميل أمين رمضان الذي أجرى مقابلة قصيرة مع العمدة محمد آدم من الإدارة الأهلية لقبيلة تقلي.
لغاية الآن ما في جديد في المسألة، أصلا 72 ساعة وفترتها تنتهي كان أمس الأحد، لغاية الآن ما كده جديد يعني في المسألة، ما في جديد.
هل بيحصل شنو هسي؟ انتو هتعملوا شنو؟
والله يا أخي المسألة دي طبعا نحن كإداريين عندنا سقف إداري، بعد ذاك المجتمع عنده رؤيته. يعني المسألة دي متروكة تاني للمجتمع، عنده هو خطوات، أنا قلت لهم يبدو بخطوات سلمية ما يصعد لنا المسألة بتاعت مجابهة، لأن الخطوات السلمية هي مكفولة لهم. يعني يمكن يقوموا بشغل مثلا يمكن على الأقل يرفعوا مذكرتهم وكده، وده طبعا باعتباره كل شغل بتاع مجتمع ما شغل بتاع إدارة، لأن الإدارة أساسا نحن كلمنا الجهات المعنية بأن الواجب الأساسا منضينا نحن كإدارة قمنا به تحت هذا الخواطر لغاية ما الناس يتقدموا للعدالة. ولغاية الآن المسألة دي إذا بقت ما موجودة أي شيء بيحصل ذاك نحن ما مسؤوليتنا، لأن مسؤوليتكم بيتو، لأن نحن قمنا بالواجب وإنتوا ما قايمين بالواجب. حقيقة هو صدق يا أبو السلطان بقى مشكلة كبيرة جدا، من عبد السلطان إما يكون ما في المجتمع طبعا بيلجأ بأنه يحمي نفسه ويأخذ حقه بأي وضعية وأي كيفية، سواء كانت مشروع أو مشروع ما مشروع. ده الواقع بقول كده حسي الآن، ونخشى لأن الناس تمشي تنزلق للمربع المربع دي. يعني
حسي ما في أي خطوات من السلطات في المحلية لإلقاء القبض على الجناة؟
والله هو بحلو دارين برونا كلا بدينه ما في محلهم، لكن ده ما بيعنينا كتير، لأنهم هم زادهم سبب في أخروا المسألة لغاية ما الناس فلت جرد. يعني البلد زادة بدأ ترحل، يعني بدأ ترحل غاية المجموعة دي بالذات بدأ رحلوا عدد كبير جدا. يعني يحسوا اللي المؤتمر بتعتقل حقيقة يمكن رسل رسائل قوية جدا وطلب مخرجات، ومن النهاية الدولة من المفترض تحترم المسألة دي وتطبق على الجناة عشان تستسلم، ما يكون في إشكال، ما يكون في تصعيد. أصلا إذا ما في حل التصعيد هو قائم، أنا بقولها لك بالنيم، لأنه مجتمعنا بالذات مجتمعنا حقيقة عشان نحن نقنعه ويظهر علينا ما أدانا مهلة 72 ساعة، وهذا المجتمع فالدنام برؤية المجتمع. وبعد ذلك هم بمقدور بأن يقبضوا النازل، ما عندهم مشايخ وعندهم عمات وعندهم مسائل، ما
الجيل ممكن يقبضه، لكن أصلا معروف هنا ما في قبض أصلا لمجرم أبدا. كل الانتحاكات الدارت وكل الجرائم بتاعت القتل حتى لو أشار المجرم ما بيتم عليه. هو خير شاهد على ذلك يا أخي غيب أول إذا أساسا يقتل داخل الشرطة ومن النهاية ما يعرفوا الجانبين لغاية الآن، فدي مشكلة كبيرة جدا يا شيخ.
الحكومة ما قادرة، الشرطة ما قادرة تقبض، أول لجنة الأمنية ما قادرة تتحرك، ما عندها وسائل، ضعيفة، ولا ما في إرادة أصلا إنه
والله الحاجات. ما في إرادة. هي أنا دار أقول لك أنت ذاتك بتشيز بإنه كأنه ذات الشرطة الكلام ده قاعد عجيبة. أنا أقول لك يعني أنا أول حاجة يمكن دقيت لي بتاع الجيش أنا بعد ما دقوا عليه الفترة الصباحية قال لي يا أخي في ناس قصوا ريد بتاع قصوا ريد وجابوا الريد جدعوا بجاي ومسألة طبعا كلها فبرك ساكت. وساعدتهم قلت لهم معهم فتح بلاغ بتاع شرطة قال لي لا. قلت له كده سأل الناس القصوا الريد ديل هم قال لهم يا أخي الشرطة جاية. بعد ذاك يمكن ما تميت خمسة دقائق دقوا علي قال لي يا أخي والله بأمانة كده في ضرق غرفة هنا وحلنا ديل النازل بيكونوا حاجموهم وكده. وقمت تكلمنا في الجيش قال لنا احنا عندنا علم وترم خلاص اتحركوا حصلوا النازل لانه عزل في قالوا ضرب هنا وحتى في وفاة برضه في موت يعني. قال لي خلاص يمكن بعد كلامي ده يمكن تلتساء ما اتحركوا لغاية ما انا مشيت للجيش هناك جيتهم لسه على بعضهم واقفة. قلت لهم يا جماعة لغاية الان جيتهم ما مشيت لكم السلام.
نعم لكن الحاجة دي يعني اذا استمرت بالطريقة دي يعني انه السلطات ما بتقوم بواجبها يعني في القاء القبض على الجناء أو محاولة اللي هو استدراك المواقف في بدايتها، الحاجة دي بتقود لوين؟ يعني في ظل احتقان المجتمعات
بتقود للصدام. دي ما دار لا اثنين ثلاثة بتقود للصدام لأنه الواقع بقول كده ده الواقع المقرع حسي كده لأنه المجتمع فائر كله ما تنتهي كده أبدا يعني أصلا بيكون صراع قبلي. دي ما دار لا اثنين ثلاثة يعني.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ما زالت ردود الأفعال تتوالى بين مؤيد ومعارض الاتفاق مع شركة موانئ أبو ظبي مع الحكومة السودانية لإنشاء ميناء في منطقة أبو عمامة في أقصى شمال البحر الأحمر. نستضيف اليوم في هذه الجولة دكتور إبراهيم أونور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان.
تحفظاتنا هي كالآتي. أول حاجة المراحل المر بها المسألة بتاعت التوقيع يعني أصلا ما تشبه إجراءات في بلد فيه دولة.
أيوة.
لأنه بصراحة يعني الحكاية كلها سرية. مشروع كبير زي ده مرتبط تداعياته مرتبطة بأجيال قادمة 50 سنة 100 سنة ما مفروض يكون بهذه السرية وهذه الكلفة. بعدين الأمر الآخر يعني وراء المشروع الكبير ده المصادر يعني ممتلكات الدولة وراه جهة أجنبية ورجل أعمال يعني أصلا هو بيستغل غياب الحكومة. رجل الأعمال معروف هو أسامة داود الذي يعني أثرى في عهد الفترة بتاعت البشير والآن بيستغل عدم وجود الدولة والقانون. شفت كيف؟
أيوة.
الأمر الآخر مشروع زي ده مفروض يخضع للفحص من قبل جهات متخصصة. لم يحصل ذلك. يعني الجهات المتخصصة هي بتبحث كل جوانب بتاعت المشروع وتقيم وتحدد الفترة الزمنية للعقد الشراكة بين الحكومة والمستثمر الأجنبي. هذا الأمر لم يتم، وبالتالي الخطورة هي أنه هذا المشروع في كل مراحله يعني لم يمر بإجراءات صحيحة سواء كانت القانونية ولا الاقتصادية. عشان كده احنا رفضنا هذا المشروع باعتبار انه هو يعني مشروع فيه كلفته وفيه استغلال لغياب الثوره غياب الدوله. والامر الاخر لماذا المستثمر الاجنبي مستعجل يعني وكانما دار يلحق الزمن بحيث انه يعني ينفذ هذا المشروع قبل ان تتم تكوين حكومه. فبالتالي يعني دي كلها شبهات وحقيقه هي كويشن ماركس.
طيب الناس المؤيدين للمشروع بيقول انه المشروع سيسهم في تنميه المنطقه وانه اصحاب المصلحه موافقين عليه، وتعليقكم شنو على النقطه؟
طيب ما هو انا ما قلت لك المشروع ده فيه جوانب فنيه ما الاداره الاحليه هي اللي بتقرر. يعني السيد نائب رئيس مجلس السياده استغل مجموعه من الادارات الاهليه الجهله الذين لا يفهمون اي شيء في هذه الامور وقال انهم هم يؤيدوا على اي اساس. انا ما بنمنع استثمار الاجنبي لكن الطريقه بتاعت استخدام الادارات الاهليه التي لا تفقه اي شيء في هذا المجال هو نفتكر خطا. يعني على سبيل المثال المشروع ده ممكن من ناحيه فنيه ممكن تكون الشراكة 20 سنة، لكن لما ما يكون في دراسة فنية ممكن يعني يختار المستثمر الأجنبي مدة الشراكة ممكن تكون 100 سنة. فكتأييد الإدارات الأهلية هذا هو ما مفروض يعني يفتو في أمر زي ده.
طيب تأثير المشروع ده على مواني بورسودان وسواكن شنو؟
هو تأثير الموضوع ده هو بيكفل مواني بورسودان، ففي النهاية يعني هينتهي مواني بورسودان ومواني سواكن، لأنه بصراحة ده مشروع يعني مشروع ميناء وراه دولة كاملة، هي دولة كاملة هي الإمارات العربية المتحدة بإمكانياتها كله. فمن هذا المنطلق يعني إذا تم حشد كل هذا الأموال الضخمة في الميناء ده يعني قطعا ده يقطع الطريق أمام ميناء بورسودان، وفي النهاية هم ذاتهم بسعر بخس هيشتروا ميناء بورسودان وميناء سواكن.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
سامعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة الولايات. من هذه الحلقة نقلكم إلى محلية كتيلة بولاية جنوب دارفور، ونحاول أننا نتطرق لقضية مهمة جدا، هي قضية المرأة النساء في محلية كتيلة، على الرغم من مشاركات ومساهمات الكبيرة جدا في الاقتصاد وفي كل جوانب الحياة، إلا أنه لديهن الكثير من المشكلات. من خلال هذه الحلقة نحاول أننا نسلط الضوء على واقع المرأة في محلية كتيلة. نحن ما دارين نتكلم إنابة عنها طالما أنه هنالك من يتحدث عن قضاياها. معانا الأستاذة الجليلة آسيا آدم بكر آدم، هي مديرة تعليم قبل المدرسة بمحلية كتيلة، ولكن نحن بنلتقيها كواحدة من سيدات المجتمع في هذه المحلية العريقة. مرحبا بك أستاذة آسيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أستاذة آسيا، كده صوري لنا واقع النساء في محلية كتيلة، يعني حالهم كيف؟
بجد المرأة في كتيلة الحمد لله المرأة منتجة، المرأة ما مقصرة. الآن المرأة بنسبة 90% المرأة منتجة في محلية كتيلة، والآن المرأة في محلية كتيلة بتحتاج لكمية من المساعدات. بتحتاج المرأة في كتيلة التدريب النسوي.
تدريب فيه مجال، في مجال محدد انت شايفة انه المرأة محتاجة انها تتدرب فيه؟
في أعمال يدوية، التدبير المنزلي بالنسبة للمرأة، لأنها هي منتجة في الزراعة. بعد الزراعة بعد الحصاد هي بترجع بتكون يعني كل ممتلكاتها للزراعة. إذا هي ناولت جهة من التدبير المنزلي يعني صنعت بعد المنتجات وبعد الصناعات اليدوية، تلقائيا هتلقى تخفف من العبء حق المنتوج الزراعي.
يعني برضو أنا شايف إنه الكلام ماشي في اتجاه إنها هي برضو تبذل جهد أكتر في الإنتاج كده. خلونا نتكلم عن حوائن الأنثى ومتطلباتها يعني كأنثى، هل في مدارس، في يعني مراكز لتعليم المرأة موجودة في المحلية؟
والله المدارس بالنسبة لتعليم البنت بتوجد على رأسة المحلية، بنتمنى أن يكون في زيادة من المدارس الموجودة دينا.
لا كافية يعني.
لا كافية. وبرضو في نساء فاتت التعليم، يعني برضو بيعتبر أنه زي المراحل الجمال يافعين الفات عليهم، يعني زولا في عمر 18-19 دخلت البيت ومحتاجة للتعليم. الحتة دي بتحتاج انه يكون لها حتة يعني خاصة، لازم الناس تساعدها، نشوف انه ناس اليونيسيف ناس المنظمات تساعدنا في الحتة دي، تفتح مدارس لهذه البنات. يعني هنا والله الحمد لله جهازات ممكن تشتغل في المنزل وتشتغل في المدرسة.
انتوا هنا بتزوج البنات في عمر صغير شديد استاذة؟
فعلا يعني البنات ما ندهم فرصة، يعني تلقى انه البيت في عمر 18 بتكون ام.
طيب طيب في كده يعني ما بتكونوا قطعتوا لها مشوار التعليم انتهت بالطالب بمزيد من المؤسسات التعليميه؟
بمزيد من المؤسسات التعليميه بالنسبه للبنات في مراحل يعني 18 20 سنه تحاول تزيد من معلوماتها، لان زولاي في مرحله وبتحتاج فعلا.
طيب كده خلينا نتكلم مش على نطاق مدينه كتيله، كده برا، يعني هل بتفتكر انه الوحدات الصحيه اللي بتهتم بتقديم الرعايه الصحيه الاساسيه، يعني وجود القابلات وغيرهم، كافي مغطي اطراف المحليه؟
والله الحمد لله، لكن بتحتاج للوسيلة. احنا فعلا يعني في فترات الخريف بنكون مفصولة من الولاية، بيقابلنا في انفصال من الولاية، بتحصل هسي اكثر النساوين في فترة الانجاب، بنحاول ان عشان اوصل المرأة للولاية مشكلة. احنا طالب اول حاجة بدكتور كبير نساء والتوليد بالمحلية، اخصائي نساء والتوليد بالمحلية. مع ذلك احنا برضو نناشد الجهات الرسميه انه تساعدنا في 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 حتى المرقه الفاصل بين الولايه والمحليه، وحته محليه كتيله هي طبعا المحليات الجنوبيه كلها بتعبر عبر محليه كتيله، خطر نطالب بالزلط بكتيله، نطالب للزلط بكتيله، تجي مره كتيله تلس ماشيه، دي برضو احنا بنطالب بها، والمرقه دي في أول عملنا المرقة.
أنا عرفت إنه يعني في بعض الوحدات أو القرى برا ما زالت الداية التقليدية موجودة، اللي هي ما يسمى تعرف بداية الحبل، يعني المفارقة دي، يعني إحنا في القرن 21، يعني بتفتكر إنه دي مش مخاطرة كبيرة بالمرأة وبالطفل؟
نعم مخاطرة كبيرة بالطفل والامرأة معه. نطالب بشدة بتعيين الدايات في هذه الحتة دي، إنه يكون قابلات قانونية في المحليات والوحدات الإدارية كلها، بنطالب ونطالب بشدة إنه لازم يتم عملية تعيين القابلات الرسميات.
أستاذ آسيا، بتفتكر إنه المرأة مشاركة في المؤسسات التنفيذية وفي المؤسسات التشريعية زمان، هل تفتكر أنه يعني تمثيل المرأة ومشاركتها بحجم النساء الموجودات في محلية كتيلة مشاركة عادلة؟
والله المشاركة ما في، يعني احنا بنقول المشاركة المرأة في محلية كتيلة بنسبة 25 ولا قلت صفر كده في كتيلة، ما في مشاركة من المرأة في محلية كتيلة، لكن نتمنى أنه يكون في مزيد ومزيد، أنه المرأة تلقى حقها في المجتمع في محلية كتيلة.
كده انت رسالة كده عايزة تقوليها للناس للمجتمع بشأن المرأة، المرأة الطفلة، المرأة التلميذة والطالبة، المرأة في بيتها زوجة، المرأة مسنة، في كل المراحل بتفتكر انه في مطلوبات خاصة بالنساء لانه ربنا خصائم برسالة محددة في الحياة؟
والله الحمد لله، يا بين أقول إنه المرأة فعلا يعني المرأة الأخت الشقيقة، المرأة جنبه مع الرجل، المرأة الأم، المرأة الزوجة، المرأة الحبوبة الأم، كلها مرأة. أنا أتمنى إنه يكون لها حق، يكون لها حق ومستحق، نطالب للمرأة بحقها ومستحقها، يكون لها حظ وفر في المجتمع، نطالب لها بالتمويل الأصغر ومزيد من الأخوان في المنظمات في الجمعيات، بالفعل لهم القدرة إنه يعملوا الجمعيات، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، يحد برضو الحاجة الواقفة أمام المرأة، يعني بتحاول بتعمل جمعية لكن الجمعية ما هي بتكمل مطلوباتها. هسي عندنا جمعية روعة الغيرية بحي المنشية، الحمد لله يعني من جناحين خط الجناحين لخالص طارق اليوم، الحمد لله يعني كونت لها عواني وحفاظات، لكن حاجة يعني بيكفي حوجات مع بعضهم كده، نتمنى انه يكون في مزيد من بعض الجهات الرسمية.
أستاذة آسيا آدم بكر آدم، شكرا جزيلا لك، مديرة التعليم قبل المدرسة، واحدة من القيادات النسوية في محلية كتيلة، سعدنا بالمقابلة دي معاك، ولا من نلقاكم مستمعين الأفاضل في محطة قادمة. بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.